عبد عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
هذا الحديث فيه عن جرير بن عبد الله الفجري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس في الخمس ليالي وفي الخمس سنين. خمس يحتمل أن خمس ليالي وهذا هو الأقرب والله أعلم يحتمل أنها خمس سنين قبل أن يموت بخمس. يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا السبب لأن الله اتخذه خليلا والخلة هي أعلى درجات المحبة ولم تقبل المشاركة ولما اتخذ الله خليلا اكتفى بخلة الله سبحانه وتعالى فلم يتخذ من أصحابه خليلا وإن كان يحبهم حبوا أصحابه حبا شديدا عليه الصلاة والسلام لكن الخلة هذه خاصة بخلته صلى الله عليه وسلم خاصة بربه عز وجل لأنها لا تقبل الاشتراك فإن الله اتخذني خليلا هذا هو السبب أنه لن يتخذ من أمته خليلا لأن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا هذا ثابت في القرآن وثبتت خلة النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة صحيحة ولذلك قال الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم فالخلة هي أعلى درجات المحبة ولم ينلها من البشر من الله عز وجل إلا إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. أما بقية المؤمنين بقية الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين فإن الله يحبهم جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتوكلين لكن لم يتخذ من خلقه خليلا غير الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم هذا هو السبب أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أصحابه خليلا قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا قال تنبيه على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه أفضل الصحابة بل أفضل الأمة على الإطلاق أفضل الأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد بلغ من محبة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لو جاز له أن يتخذ من أصحابه خليلا لاتخذ أبا بكر هذا دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه التي حاجها بين الصحابة وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه هذا دليل على الخلافة بإشارة غير أن الله اتخذني خليلا ثم قال صلى الله عليه وسلم وهذا محل الشاهد من الحديث ألا وإن من كان قبله كانوا يبنون المساجد على القبور كانوا يتخذون ألا وإن من كان قبله يعني من اليهود والنصارى كانوا يتخذون القبور مساجد أي مصليات سواء بني عليها أو لم يبن عليها يصلون عندها رجاء الإجابة يصلون عندها لله عز وجل لا يصلون للقبور يصلون لله لكن يوقعون الصلاة عند القبور رجاء الإجابة يظنون أن هذا محل الإجابة وهو ليس كذلك لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، فلذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره، فلا يجوز الصلاة عند القبور ولا الجلس عند القبور، وإن كان من يفعل ذلك يقصد وجه الله، إلا أن المكان ليس مكان عبادة، لأن العبادة هي وسيلة إلى الشرك، والإسلام جاء لسد الذرائع. قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، أي مصليات لا تصلوا عند القبور. ثم أكد ذلك مرة ثانية فقال فإني أنهاكم عن ذلك. قوله فلا تتخذوا القبور مساجد هذا نهي، فلماذا قال فإني أنهاكم عن ذلك؟ أي من باب التأكيد. فهذا هو التغيير الذي أشار إليه المصنف في الترجمة، باب من جاء من الترجمة أنه نهى عنه مرتين، ألا فلا تتخذوا القبور، وجاء بأداة الاستفتاء ألا من أجل التنبيه، فألا أداة التنبيه تدل على اهتمام على أهمية ما بعده، فنهى عنه مرتين في موضع واحد. هذا من التغيير من تغيير النهي عن هذا العمل، ففيه شاهد للترجمة. نعم.
فقد نهى عنه في آخر حياته. ثم
علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذين الحديثين بهذا الكلام الذي نقله الشيخ محمد رحمه الله. الكلام هذا اللي بعد الحديثين هذا من كلام شيخ الإسلام في توسل والوسيلة، ثم نقله المؤلف رحمه الله. يقول إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، أي قبل موته بخمس، هذا في آخر حياته. ثم إنه نهى عنه في السياق، وهو ما جاء في حديث عائشة أنه كان في سياق الموت ويطرح الخميصة ويكشفها، فقال وهو كذلك على لعنة الله على اليهود والنصارى. فنهى عنه في آخر حياته، ثم لعن وهو في السياق كما في حديث عائشة، نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جرير، ثم إنه لعن وهو في السياق هذا كما في حديث عائشة. هذا هو التغيير الشديد في هذا الأمر. فكيف يتساهل في هذا الأمر ويظن قومه أن الصلاة والدعاء والزاد عند القبور أنه أفضل وأنه نحن ظن الإجابة وأنه مع أنه وسيلة إلى الشرك. نعم.
فقد نهى عنه في آخر حياته
كما في حديث جرير. نعم.
ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله،
أو كما في حديث آخر، وهذا من باب التغليظ. نعم.
والصلاة عندها من ذلك،
والصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد ولو لم يبنى عليها. فلو جئت عند قبر بارد صليت عنده فقد استخدمته مسجد، تقول لا أبني عليه ما عليه مسجد، نقول كل واحد المساجد معناها المصلحة ولو لم يحصل بنا، فإذا كان فيه بنا فالأمر أجل.
الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا،
أي مصلى، لأن الصحابة ما يتوقع من الصحابة أنهم يبنون على مسجد الرسول مسجدا، ولكن قد يصلي عنده في الجهال، صلوا عنده مجرد صلاة بدون مسجد، فلذلك دخل صلى الله عليه وسلم في بيته خشية أن يصلى عنده. نعم.
فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا،
وهم يسمعون هذا النهي، ما كان الصحابة يبنون عند قبره مسجدا وهم يسمعون هذا النهي منهم صلى الله عليه وسلم، لكن نخشى من غير الصحابة أن يأتي من الجهال من يصلي عند قبره صلى الله عليه وسلم لو كان باردا يراه الناس. نعم.
وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل
كل من كلام شيخ الإسلام. نعم.
بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن